الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع التاسع عشر المضطرب. كنا آخر شيء قرأنا المعلل، انتهينا الآن المضطرب، وهو المضطرب أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، يعني اختلفوا في اسمه واسم أبيه ونسبته وكذا، لذلك هذا اسم اضطراب في السند. لكن إذا كان هذا الرجل ثقة لا يضر فيه الاضطراب، وإن سميناه مضطربا فيكون صحيحا إذا كان ثقة واختلف في اسمه أو اسم أبيه أو في نسبته، لأن المضطرب قد يكون الاضطراب في السند فقط، وقد يكون اضطراب في المتن فقط، وقد يكون في الإسناد والمتن معا. فإذا كان الاضطراب في السند وكان الاختلاف في راوي من الرواة في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته وكان ثقة، فلا يضر هذا الاضطراب فيه ولا يضعفه وإن سميناه مضطربا. أو من وجوه آخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وإمتى نسميه مضطرب؟ إذا ما استطعنا أن نرجح رواية على أخرى فبقي الحديث مضطربا، ولذلك يضعف، خاصة إذا كان في المتن أو في الإسناد واختلف في ذات الراوي وكان غير ثقة ضعيفا، فيصبح الحديث ضعيفا. أما إذا استطعنا أن نرجح في هذا الاضطراب بين رواية وأخرى، فالرواية التي رجحناها هي الراجحة الصحيحة وبقيت الثانية مرجوحة وهي ضعيفة. هذا إذا استطعنا أن نرجح رواية على رواية، وأما إذا لم نستطع أن نرجح رواية على رواية بقي الحديث مضطربا وهو ضعيف لا يعمل به. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، بل وقد يكون في الإسناد والمتن أيضا، وله أمثلة كثيرة يقول ذكرها والله أعلم. في تعليق تحت موجود عنكم أنتم، إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، قد يكون أحيانا اختلاف على أكثر من راوي، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها، زمنا سجين مختلفتين لكن واحد من الروايات راويها أحفظ من الآخر، هذا مما يحصل به الترجيح، أو ضبطه يعني أشد ضبطا وأكثر ضبطا، أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة يعني ضعيفة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، لم نستطع أن نرجح رواية على أخرى، كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه عند عدم الترجيح، إلا في حالة واحدة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. مضطرب لأنه في اختلاف اسم هذا الراوي، أنه اسمه في اسم أبيه اسم نسبته، لكن كونه ثقة لا يضر هذا الاختلاف، وإن سميناه مضطربا فالحديث صحيح في هذه الحالة. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، يعني في بعض أحاديث البخاري ومسلم في اختلاف أحد الرواة اسمه واسم أبيه أو اسمه أو نسبته، ولكنه ثقة فلا يضر الاختلاف فيه، فهو حديث صحيح وإن كنا في إسناده اضطراب، فلا يضر هذا الاضطراب طالما كان هذا الراوي ثقة. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره. فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. حديث مقلوب حصل به قلب، لأن حديث صحيح مسلم: سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلبت هذه الرواية على بعض الرواة فقال فيها: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تفضل. شوية صغيرة شديد متوحد مصدولي. اي والله فمانا خلينا ينتظروا شوية كيف إذن سؤال يجوا عديد ملعوني فشوي بس. نعم. فهذا القلب في هذه الرواية ينبغي أن ننبه عليه، وأن نقول في هذا الحديث قلب، والصحيح سوي أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الأصل لأن الإنفاق يكون باليمين، والتي لا تعلم هي الشمال. فانقلبت هذه الرواية على هذا الراوي فرواها بالعكس، ولكن الحديث صحيح، وإن حصل فيه قلب فهذا القلب حصل سهوا من بعض الرواة، فنرد الرواية إلى حقيقتها ونقول قد حصل قلب في هذه الرواية. هذا بالنسبة للقلب. إذن حديث فيه قلب وهو صحيح. والشذوذ كمان حديث الراوي ثقة لكن شذ في رواية فخالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، نسميه شاذ والراوي ثقة، يعني لا يضر الشذوذ في روايته، فيقبل في جميع الروايات إلا في هذه الرواية التي شذ بها. والاضطراب أيضا نتمنى الاضطراب ويد السند، إذا حضر اضطراب في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته فهذا اضطراب لا يضر في الحديث وهو صحيح وإن سميناه مضطربا، فيدخل في قسم الصحيح أو الحسن. صحيح إذا كان بدرجة من باب أن اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، أو حسن إذا كان اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا أقل من ضبط الصحيح، فيدخل في الحسن، يعني معناها يؤخذ به وإن كان قد حصل به شيء من إيه الشذوذ او القلب او الاضطراب. هذا الاضطراب الذي لا يضر والذي كان في السند، ثم ان استثنى هذه القضيه انه اضطراب في السند في شخص من الرواه اختلف في اسمه واسم ابيه او نسبته فهذا يسمى مضطربا، ولكن لا يضر لان الراوي ثقه وان حصل الاضطراب في اسمه واسم ابيه او نسبته. نقل ذلك السيوطي في التدريب. نعم. ما في التعليم
الشاذ
لا، احيانا الشاذ هو صح، يعني قد يكون هذا الشاذ الرجل في مرتبة رجال الصحيح وقد يكون في مرتبة الحسن. في هذه الرواية الشاذ لا نقبلها، لكن في غيرها نقبله، فهو اما حسن أو صحيح في غيرها، أما بالتي شذ فيها لا نقبله، لكن في غيرها مقبول. نعم. أوجه مختلفة، مختلفة اسمه واسم أبيه ونسبته. الراوي الراوي أنا مو بالمتن بالسند، ذلك هذا المقصود بالسند. والاضطراب قد يكون في المد فقط، وقد يكون في السند، يعني في المسند سواء في السند غلط المسند، وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكره السيوطي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اذا اطلق ابو بكر فهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، اراك شبت اي اصابك الشيب، قال شيبتني هود واخواتها، قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق سريع يعني، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من رواه من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله إيه من مسند سعد، أنتم من ما فيه، ومنهم من جعله من مسند سعد في من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد من أنا عندي نسخين مو موجود فيها، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيع بعضهم على بعض، والجمع متعذر وأقول فلا متعذر يعني لأنه هذا شاهدين الحديث المضطربون، فهذا الاضطراب قد لا يضر في هذا الحديث لأنه له شواهد تدل على أن الحديث له أصل صحيح، فلذلك هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده وإن كان في الأصل فيه اضطراب، لكن على رأي السيوطي ذكروا في الأحاديث المضطربة. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، كانكم في تعليق عليه هذا رواه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. وفي السند اختلاف كثير أشار إليه ابن حجر في التهذيب والمزي في تحفة الأشراف، لكن للحديث شواهد، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين. ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه عن أبي أبي حاتم يعني قوله الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة. فذلك هذا الحديث هذا يقل فيه العلماء، فعلى رأي السيوطي انه هذا كمان مضطرب ضعيف، لكن على رأي غيره انه هذا له شواهد وطرق يقوى بها. قد اختلف فيه على عشرة اقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه، جانب عن ابيه حطوا عن ابيه، وقيل عن سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم او ابو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم او ابي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان او ابن ابي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما نقله في التدريب من السيوطي التدريب شرح تقريب النواوي. ومثال الاضطراب في المتن هذا كله بالإسناد، حديث التسمية بالصلاة كمان مرمانا يعني بالمعلل حطه وهون بالاضطراب لأنه فيه له روايات كثيرة، لكن كمان حديث التسمية له طرق كثيرة فيصل إلى درجة الصحيح أو الحسن لغيره بطرقه وشواهده، لكن هو جابه سيوطي كمان من باب الاضطراب في المتن. حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل، قال السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل، يعني نقول في اضطراب كمان فيه علة والعلة فيه الاضطراب. لأنه قد تكون علته ذلك يعني الاضطراب. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه كتابا فيه عن المضطرب، سماه المقترب في بيان المضطرب. قال المكبولي اسمه أحمد بن محمد، توفي سنة 1003 هجري، في مقدمة شرحه على الجامع الصغير، قال المكبولي له شرح على الجامع الصغير، في الجامع الصغير له فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 6 مجلدات، في شرح مختصر أقل منه لمين هذا المكبولي. المكبولي اللي اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، توفي 1003 هجري، وشرح تسمى هذا شرحه الاستدراك النظير على الجامع الصغير طبعا المكبولي، وشرح تبع المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي 1030 وفاته، وشرح الجامع الصغير العلقمي تلميذ السيوطي المتوفى 1929. إذا له عدة شروح، شرح العلقمي، شرح المدبولي، شرح المناوي، أكبرها شرح المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير في 6 مجلدات. نقول هنا المدبولي هذا مشهور محدث تبع شرح الجامع الصغير، الاستدراك النظير على الجامع الصغير، اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، وفاته 1003. وهناك مكبولي آخر صوفي اسمه إبراهيم بن علي، وفاته 877. للعامة فيه غلو ما يقال بعض الصوفية من أهل مكبول بالغربية، له كتاب الأخلاق المكبولية. أما نحن تبعنا هذا المحدث المكبولي الذي له كتاب الاستدراك النظير على الجامع الصغير. يقول في فتح المغيث شرح الجامع، فتح المغيث شرح أزية الحديث العراقي، الحافظ السقاوي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره جاي من غير أحسنتنا. تمام. المضطرب مأخوذ من اضطرب بمعنى اختل، أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج، ما بيقول اضطربة الأمواج في البحار، لكثرة حركته وبعضه وضرب بعضه بعضا. الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة، فإما أن يكون الاختلاف في سند الحديث راجعا إلى اسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى لأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب وليس له حكمه. الحديث المضطرب لا يكون ضعيفا دائما، بل فيه الضعيف وفيه الصحيح، فإن كان الاختلاف في اسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته، وكان الراوي المختلف في اسمه ثقة، حكم للحديث بالصحة ولم يوجب هذا الاختلاف ضعف الحديث، مع أن نسميه مضطربا. الاضطراب بمعنى قد يكون في السند وحده، وقد يكون في المتن وحده، وقد يكون فيهما معا، وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة، وإن ترجحت إحداهما لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح والحكم للراجح. المضطرب لأن رواه مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له، لأن يضطرب فيه راويان فأكثر في متن أو في صورة سند رواته ثقات، إما باختلاف في وصف وإرسال أو في إثبات راوي وحذفه أو غير ذلك، وربما يكون الاضطراب في السند والمتن معا. هذا كله إن اتضع فيه تساوي الاختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء ولم يمكن الجمع. أحيانا يعني في جمع بين روايتين مثلا ظاهرها الاختلاف لكن أمكن الجمع بينهما. سمت بعض الأحاديث إنه مثلا عن الذكر أنه من نفس ذكره فليتوضأ في روايات هل هو إلا بضعة منك. أيه بعض الرواة مثل ابن تيمية وغيره جمعوا بين الروايتين فقال هل هو إلا بضعة منك إذا لم يكن منتشرا ومن مس ذكره فليتوضأ إذا كان منتشرا إذا مسه بشهوة ينقض وضوء إذا مسه بغير شهوة جمعا بين الروايتين. فإذا أمكن الجمع كان بها وإلا عند ذلك تسقط الروايتان. أما إن رجح بعض الوجوه على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح لم يكن حينئذ مضطربا والحكم للراجح من الوجوه. وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترجح شيء. يكون اختلاف ألفاظ يعني والمعنى واحد هذا كمان لا يضر الاختلاف. فمضطربي المتن والسند أمثلة وللمضطرب في المتن والسند أمثلة كثيرة. فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني يعني اللي يريد يتوسع في هذا الموضوع يرجع على علل الدارقطني. ومما التقطه الحافظ ابن حجر منها مع زوائد وسماه المختلف في بيان المضطرب. مثال الاضطراب في السند كحديث الخطي من المصلي للسترة الذي لفظه إذا لم يجب عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. ذلك هذا الحديث ضعفه بالاضطراب يعني أنه بالأصل الرسول كان سلم يأخذ معه عنزة يخرج البرية والفناء فإذا أراد أن يصلي ركز هذه العنزة وصلى إليها وجعلها سترة له في صلاته. وفي رواية إذا ما في عنزة ما في عصا ما في حجر ما في شيء نتوء قال فليخط خطا. هي رواية مضطربة صحيحة في فليخط خطا يعني دائرة في الأرض. ذلك هذه رواية مضطربة ولا يعمل بها. فإن إسناد هذا الحديث كثير الاختلاف ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغير من المتأخرين باضطراب سنده وقال الدارقطني لا يثبت في فليخط خطا. أمثلة الاضطراب المكي كحديث إن في المال لحق سوى الزكاة وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. هذول روايتين مضطربتين لأنه لا هذا إلى سند فلذلك الاضطراب أسقط الجهتين. فاضطربا فتساقطا. والاضطراب إذا وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره لعدم ضبط راويه أو رواته فإن كانت المخالفة بإبدال الراوي ولأمن ولا مرجح لأحد الروايتين عن الأخرى فهذا هو المضطرب. وقد يقع الاضطراب في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. أما على ذلك تصير بالإسناد أكثر من المتن الاضطراب. النوع العشرون معرفة المدرج وهو تعريف المدرج أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. هذا أحيانا بيبقى واحد عم يقرأ حديث بدأ بإسناده حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر المتن والراوي قبل ما يقرأ الحديث عرض أمر فجاء بجملة ليست من الحديث فحسبها بعض من سمعها أنها من الحديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد عمل له حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
شو الحديث؟ لا لها جديد تبع الشيطان يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة، عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ أو فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فقال عنه الحديث عم يذكر السند، وصل للمتن قبل ما يقول المتن دخل رجل عليه هيئة الوقار والصلاح، فقال عن هذا الشخص الذي دخل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فهو ظن نفس الداخل هذا انه هذا جزء من الحديث، لذلك كان يروي الحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعقد الشيطان. لأنه هذا ما له علاقة بالحديث، وإنما جملة معترضة ذكرها عندما رأى هذا الداخل الذي عليه سيما الصلاح والتقوى، فذكر عنه هذه الكلمات. هذا اسمه إدراج، إدراج في الحديث بين الإسناد والمتن، وهي زيادة، هي زيادة لفظة أو جملة، أو قد تكون أحيانا، وقد تكون هذا الإدراج الزيادة في أول الحديث في وسطه في آخره، يعني معناه يعني بعض الأمور. هذا كله اسمه إدراج، زيادة في الحديث ليست من الحديث، يحسبها بعض من سمعها أنها من الحديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، بل أحيانا نقع في البخاري. وقع حديث أبو هريرة ذكر في الحديث أنه تبلغ الحلية من الوضوء حيث يبلغ تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، قال هو جملة أكملها بهذا الحديث: فمن أراد منكم أن تطول غرته فليفعل هكذا، وأدخل يده للمنكب. فهي جملة: فمن أراد منكم أن تطول غرته فليفعل هكذا، من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبها كثير من الناس موجودة بالبخاري، ولكن هذا إدراج وليس من الحديث، بل هو من كلام أبي هريرة بعد رواية الحديث في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، فقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. فقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب لذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، حتى الآن ما طلع هذا الكتاب، وهو مفيد جدا في رقم هنا الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن، لا يعني ليس على إطلاقه، لا قد يكون في السند كمان، ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. عندنا عرفنا أن الجنة زايدة، فلانا ببقية الروايات موجودة هذه الزيادة، أو شوي بالنص على ذلك من الراوي، من الراوي إذا قال هذه الجملة ليست من الحديث، هذا معروف في الإدراج، أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني بعض الأئمة المطلعين الذين يفهمون العلل والاضطراب والإدراج، قال هذه الجملة ليست من الحديث وإنما هي إدراج من قول كذا، أو الاستحالة في قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني استحالة أن يكون ذلك، أنه مثلا أبو هريرة ذكر كلاما في آخر الحديث قال إنه تمنى أن يكون عبدا. الرسول لا يتمنى أن يكون عبدا. أما من كلام ابن هريرة معقول، لولا بر أمي لأحببت أن أكون كذا. فأولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه وكان صغيرا من توفت أمه، فلذلك لا علاقة بالجر بها. فذلك لا يمكن أن يتمنى رسول الله أن يكون رقيقا وعبدا. لذلك هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام رسول الله، وإنما هو من كلام أبي هريرة، أو باستحالة في قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومدرج المتن وهو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر في آخره. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث، زيادة في الحديث ليست من الحديث في أوله، ما رواه الخطيب يعني في كتاب الفصل اللي حكينا عليها للآن ما قضيها، فصل الوصل لما أدرج في النقل، ذكر من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. رواية البخاري بينت أنه الجملة الأولى من كلام أبي هريرة، أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، ليش؟ فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فجملة ويل للأعقاب من النار من كلام رسول الله، وجملة أسبغ الوضوء في أول الحديث من كلام أبي هريرة. والذي بينها رواية خطيب البغدادي الذي بين هذا أنه مدرج رواية البخاري بهذا التصريح. نعم ولا ما فهمت عليك. أبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، فبين أنه الجملة التي قال رسول الله فقط هذه الأخيرة. وهما أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، رواية الخطيب البغدادي الأول اللي هي قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فهي وهم من أبي قطن وشبابه. فقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم اللي هي بالبخاري، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، نقله في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي. هون عم يقول تحت انه هذه الرواية تبع الخطيب البغدادي فيها ادراج، ورواية البخاري اظهرت هذا الادراج في هذه الرواية، لكن في هناك روايات منفردة باسناد صحيح ان ابا هريرة قال قال رسول الله اسبغ الوضوء. ولذلك قال فإن قول أبي هريرة أسبغ الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث أبي هريرة. رواية أبي هريرة فيها إدراج، أما رواية عبد الله بن عمرو بن العاص نقلها مرفوعة إلى رسول الله. لذلك الحديث إذن جاء في المرفوع ولكن ليس عن أبي هريرة كما في رواية الخطيب البغدادي، وإنما من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال السقاوي في فتح المغيث. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فهو الحديث من مس ذكره فليتوضأ صحيح، لكن زيادة أنثيه أو رفغيه هذه مدرجة في وسط الحديث. فقد بيّن الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح وجوه الإدراج في هذه الرواية، تبع أو أنثيه أو رفغيه. وكذا الإمام الدارقطني في العلل. والمحفوظ أن ذلك قول عروة شف أو رف أو أنثيه يعني خصيتين أو الحديث من نفس ذكره وهي زيادة الخصيتين أو رفغيه أو أنثيه. هذا الذي هو إدراك زيادة من قول عروة بن الزبير. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني يعني وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. أي هي تصريح إذا نازل زيادة ليست من كلام رسول الله وإنما هي من قول عروة بن الزبير. وكذا قال الخطيب البغدادي فعروة لما فهم من اللفظ الخبري أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك. يعتبر من مس ذكره فليتوضأ. ليش؟ لأنه مسه يكون في شهوة. قال كمان حط معهم الأنثيين الخصيتين أدخلوا معهم. جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريج. فقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. فهنا الجملة وهو التعبد هي تفسير من الزهري عم يفسر التحنث. شو التحنث باللغة؟ معناه التعبد. فجملة وهو التعبد مدرجة من كلام الزهري في وسط الحديث أراد بذلك شرح معنى كلمة التحنث. فجملة وهو التعبد ليست من الحديث بل هي مدرجة. هو يتحنث وهو التعبد. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. قال الحافظ الفتح في الباري صحيح البخاري هذا مدرج في الخبر وهو تفسير من الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف البخاري من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. وقال مبينا وهذا ظاهر في الإدراج إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت. إذا ما قالت قالت من كلام عائشة قلت الزهري وهو محتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه. وأقره السيوطي في المدرج. أقول وقد ضعف دعوى الإدراج ابن دقيق العيد في الاقتراح. أنا كتاب ابن دقيق العيد الاقتراح في علم الاصطلاح والمصطلح بسبب أنه مدرج في أثناء نبض الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا هو الإدراج شرح من الراوي الزهري زاده لبيان معنى الإيش التحنث. وأشار إلى شيء من مناقشة العراقي في التفسير والتذكرة والتقييد والإيضاح. وقال الحافظ بن نكت الحافظ بن حجر نكت على ابن صلاح بعد إيراد لعدة روايات مدرجة أثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد بالحكم لذلك فيه نظر. فإنه إذا ثبت أن ذلك من كلام بعض الرواة فلا مانع من الحكم عليه بالإدراج. هذا صحيح لكن حصل فيه إدراج من كلام الزهري كشرح للفظة التحنث. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميل. فجملة الزعيم والحميل شرح لكلمة الزعيم كذلك مدرجة وليست من كلام رسول الله. وإلا الكلام أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في رطب الجنة. فهذه الجملة التي هي والزعيم الحميل يعني الكفيل مدرجة لبيان معنى كلمة الزعيم. فقوله هو الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. قال ابن حبان ويشبه أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحميل من قول ابن وهب الأدري في الخبر، ووافقه الحافظ في النكت والسخاوي في فتح المبيد والسيوطي في المدرج. ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق الزهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، ففي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فهي كلها جملة زيادة من كلام عبد الله بن مسعود، يعني إذا انتهيت من التشهد، رسول ذكر التشهد، بعدين عبد الله بن مسعود إذا أنت انتهيت من التشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود. فهذه الجملة وصرها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي. نص ونقل النووي في الخلاصة، هذا كتاب الخلاصة كما نسمع به ولم نره، يعني ما طبع حتى الآن من كتب النووي الذي لم يطبع، فهو كتاب جيد الخلاصة. اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، أي الزيادة تبع عبد الله بن مسعود. ومن الدليل على إبراجها أن حسينا الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود رضي الله. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع من كلام رسول الله يؤيد
فالرواية عن تغلط الرواية هون ونجائي يكون عنكم
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار غلط سوى العبية يحكم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات كمله بعدين ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مشكلة غريبة غلطة شنيعة. الأولانية من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. لو الآن رسول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مفهومه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار لو ذكر ابن مسعود مدرجة، لأنه من مفهوم المعنى. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة اتصل فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاءت رواية هذا صحيح، لذلك الزيادة من كلام ابن مسعود مدرجة في الحديث. مثال آخر بالصحيح عن أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مما يتبين فيه بداحة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرفقة وهو أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مدرج المتن. وأما مدرج الإسنادي ونرجعه ماشي خلينا نوقفه. وأما مدرج الإسنادي ونرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أفكار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الماضي كان في المدرج، فكنا قرأنا إلى المصنف أما وأما مدرج الإسناد، يعني تكلمنا على المدرج في المتن. طبعا المدرج أو الإدراج، المدرج اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء أدخله فيه تفاقل. قال الإمام البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده، يحسبها من يروي الحديث أنها منه لعدم فصله عن الحديث وليست منه، يعني في الحقيقة ليست منه. كان مر معنا أنه في عنا مدرج في أول الإسناد، مدرج في وسطه، مدرج في آخره. كان جاب هنا مثال على المدرج في أول الإسناد: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. في وسطه على الغالب يصير تفسير، مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد. فهذا الزهري رحمه الله شرح معنى التحنث في التعبد، فلذلك قد يظن الإنسان أن هذا جزء من الحديث ولكن ليس منه، بل هو تفسير لكلمة التحنث وهو التعبد. المدرج في آخره، وعلى الغالب يكون الإدراج في آخره أكثر. ومر معنا بعض الأمثلة: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني يا إما جملة. مثلا كان مر معنا بالنسبة للإدراج بالنجم انه احد المحدثين عم يحدث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وانتهى من الاسناد واراد ان يأتي بالمتن، فدخل رجل وهو ثابت ابن موسى الضبط الزاهر، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن هو الداخل نفسه انه هذا جزء من الحديث الذي قاله بعد ذكر الاسناد. وهذه جملة معترضة ذكرها يعني بمناسبة دخول هذا الإنسان الذي هو وضيح الوجه وعلى وجهه نور، فقال هذه الجملة، فليست من الحديث بل هي إدراج. قلت نبأ: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. أدرج إسناد في إسناد آخر ولم يبين الخلاف بين السندين. هذا أحد صور الإدراج في الإسناد. مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري سفيان الثوري، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمر بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن رواية واصل ابن الأحزاب هذه هنا واصل الأحزاب مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا واصل الأحزاب يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمر بن شرحبيل. فإذا أدرج في هذا السند عمر بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر عمر بن شرحبيل. وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري. طبعا الرواية أخرجها البخاري بدون هذا الإدراج عن واصل الأحزاب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. هذا واحد من الإدراج في الإسناد. الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد، وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده، يعني أدرج الإسنادين بإسناد واحد، ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. ما يبين أنه أي شخص مدرج في الإسناد. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري، كان عن حطوا عن ناصر عن الزهري عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هذه جملة ولا تنافسوا أدرجها ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم، رواه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد، ثم نقل عن الحافظ حمزة الكناني قوله لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم. إذن هذا سعيد بن أبي مريم هو الذي أدرج هذه الجملة في هذا الحديث، فإلا هو هذا جاي من حديث آخر، حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ما في موجود جملة ولا تنافسوا فيه. أما أي ولا تنافسوا من حديث آخر أدرجها في هذه الرواية، والذي أدرجها سعيد بن أبي مريم، فهو في الحقيقة رجل في الإسناد أدرج جملة في المتن، فهذا إدراج في الحقيقة، إسناد ومتن، وليس من هذا الحديث، يعني جملة ولا تنافسوا ليست من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. رواه البخاري ومسلم هذا كله في حديث عن في حديث مالك عن الزهري عن أنس، أما حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج فرواه يحيى بن موطأ، يحيى بن يحيى الليثي يعني، وأبو مصعب فيه، ورواه مسلم من طريق مالك وفيه ولا تنافس، وهو في صحيح البخاري دونها. مثال آخر كل نساء على الإدراج، ما رواه أبو داود، رواه أبو داود من طريق زائدة ومن طريق شريك
وأخرج طريق زائد أيضا أحمد والدارمي وابن حبان، وأخرج طريق شريف أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني والبغوي في شرح السنة. من رواية زائدة وشريف، والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة، كلهم عن عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله، صلاة نعطى عنكم هو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. كمان هي الجملة تحرك أيديهم تحت الثياب مدرجة، فهذه الجملة إيش؟ تحرك أيديهم تحت الثياب، يعني مثل إذا واحد حاطط هيك عباية وإيديه تحت العباية وتحرك أيديهم. هذه جملة ليست من الحديث وإنما هي مدرجة في الحديث، فهذه الجملة مدرجة على عاصم بن كليب بهذا الإسناد، لأنها عنكم من ولا عن سوى من، لأنها من رواية عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، كما رواه مبينا زهير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها. إذن هذه الجملة مدرجة في الحديث، ولذلك يبين أن رواية زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ميزا هذه الرواية قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها، يعني لا إسناد خاص والحديث الآخر له إسناد، فهناك حصل إدراج في الحديث في سنده ومتنه. وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد مثل يد من غني. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة شخص آخر، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. فذلك هذا إدراج أنه رواه عن شيخه، من رواه عن شيخه بواسطة حذف الواسطة فرواه عن شيخه وهو روايتان، فلذلك كمان هذا إدراج. الثالث من أقسام الإدراج في الإسناد أن يحدث الشيخ فيسوخ الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. أنا مثل ما مر معنا حديثه جايه، مثاله حديث رواه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد، هذا الرجل الذي دخل والمحدث يحدث بهذا ذكر الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر مرفوعا، بده يقول هو حديث، من دخل الرجل أم أضاف هذه الجملة، وإلا هو كان يقول حديث يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك نوم طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كذلك. فما بين الإسناد والمجل، لما دخل موسى هذا الرجل الزاهد، موسى ثابت بن موسى، ثابت بن موسى العابد الزاهد، فقال عنه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ثم أجبعه بالحديث. فظن ثابت بن موسى أن هذا الكلام جزء من الحديث، فكان يرويه حديثا كاملا في هذه الجملة. ولذلك هذا هنا تدخلوا بالموضوع، لكن هذا من حقيقة في المدرج أولى، إدراج زيادة جملة ليست من الحديث. قال الحاكم، يعني هذا الكلام قاله في المدخل إلى الإكليل، دخل ثابت بن موسى العابد الزاهد على شريك وهو المحدث يعني، وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت ليكتب المستملي، حتى المستملي هو المملي، شريك المملي، والمستملي الذي يملي عن الشيخ، فلما سكت حتى يكتب المستملي، دخل هذا الرجل ثابت بن موسى الزاهد فقال هذه الجملة التي هي مدرجة في الحديث وليست منه. فلما نظر إلى ثابت من شريف قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا بجهده وورعه. فظن ثابت هو الداخل أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به. وقال ابن حبان، يعني قال ابن حبان في كتاب المجروحين: إنما هو قول شريك، مو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا، إنما هو من كلام شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوع عند انتهائي من السند أو الإسناد، ذكر هذه الجملة بدخول ثابت بن موسى العابد الزاهد عن جابر مرفوعا: يعقد الشيطان على قاضية رأس أحدكم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريف. هذا مشي معناته لأنه هو ثابت باعتبار وكان الداخل وسمع هذا، ثم سمع تتمة الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أوقات، ظن أنه جزء من الحديث فكان يحدث به وسرقه، يعني أخذ منه هذه الرواية بعض الناس فصاروا يحدثون به على أنه حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الثوري كما في الفوائد المنتقى والغرائب الحسام له: والجملة في هذا الحديث أنه ليس بذي أصل ولا يثبت عن الحفاظ من أهل النقل، يعني جملة من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار ليست من أصل الحديث ولا تثبت عن أهل النقل من الحفاظ، ولا يصح عن ذوي المعرفة والفضل، وكل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ولا مأمون. من حدث عن شريك ضعفاء. فهذا القسم يعني جملة أيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وغيره من أسأل أن هذا حديث موضوع، لأنه الحقيقة هو مو عن موضوع رسول الله، وإنما جاء بها الشريف زيادة في الحديث لبيان هيئة هذا الإنسان، فهي في المدرج أولى من أن تكون في الموضوع، وجعله شبه وضع من غير تعمد. طبعا هذا مو عمدا، قالوا هو شريك، فتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى، وإن كان ابن الصلاح رأيه أن هذا حديث موضوع، لكن لا، ذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه، كما صنع الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نقرة الكتاب، ذكر عنه أنه مدرج، ولم يقل ابن حجر أنه موضوع كما قال ابن الصلاح. فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، يعني هذا مثل شرح كلمة التحنث لمن شرح الإمام الزهري وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. كان الأولى أن ينص على أنه تفسير، أن يقول ومعنى التحنث هو التعبد، لكي لا يظن أحد أنه من جملة الحديث، بل هو شرح لكلمة في الحديث. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، أحيانا قد يخطئ الواحد وروى سهوا، لكن إذا تكرر منه هذا الشيء مرات فيقول إلا إن كسر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، يصير غير ضابط إذا نسي عدة مرات وأخطأ عدة مرات. أما إذا كان مرة مرتين حصل معه هذه الزيادة خطأ من غير تعمد فلا بأس بذلك. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه، إذا تعمد ذلك فهو حرام، سواء كان الإدراج في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في الإسناد أو في المتن، وكان فعل ذلك متعمدا فهو حرام على جميع اختلاف الأنواع باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. نعم، يعزو كلام يعني ظاهرا يظنه السامع أنه من كلام رسول الله وهو غير كلام رسول الله، فلذلك إذا تعمد هذا فيكون عم يلبس ويدلس في الحديث. قال السمعاني ومن تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. تسقط روايته، هذا كله في الإدراج. كان مر معنا أنه قد ألف الخطيب البغدادي كتابا في ذلك سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. هذا الكتاب تبع الحافظ البغدادي زاد عليه ابن حجر عليه قدر مرتين او اكثر، وسماه تقريب المنهج في ترتيب المدرج، ولخصه السيوطي وسماه المدرج الى المدرج. هذا مطبوع تبع السيوطي، رسالة صغيرة المدرج إلى المدرج. أما هذا تبع الحافظ ابن حجر العسقلاني، إذا وجد فهو جيد في هذا الموضوع.